بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرآنية، والذي نعيش فيه مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقا. حدثنا فضيلته فيما مضى من اللقاءات القريبة حول أصول الأخلاق كما جاءت في القرآن الكريم في سور كثيرة وفي مواقف كثيرة، واليوم بإذن الله عز وجل يحدثنا إذا صح التعبير عن الإسقاطات، عن بعض الأخلاق التي تحتاجها الأمة الإسلامية في الحياة العملية كما جاءت في القرآن الكريم. نرحب أولا بفضيلة الدكتور، أهلا بفضيلتك.
مرحبا.
لعل فضيلتك اليوم تحدثنا يعني عن إسقاطات كده، عن قضايا معينة يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها الجماعة المسلمة في الجانب الأخلاقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن الأخلاق في القرآن الكريم هو حديث مستفيض، وهو يدل دلالة ساطعة على أهمية هذا النوع من العبادات أو من هذا من أحكام الدين، وعلى عناية القرآن به وتقريره للأمة أفرادا وجماعات. ولذلك أخذنا منه نماذج كثيرة، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الأخلاق العملية بعد الأخلاق التأصيلية التي أصلها الله. إن مثل ما قلنا إن الله يأمر بالعدل مطلقا، لكن كيف يكون العدل يأتي بقى في التفصيل، يأتي أقول عدل في الأحكام، عدل في الكيل والميزان، عدل في كذا، فهي الأخلاق العملية. ولذلك يغلب على هذا النوع أن يكون في العهد المدني، لأنه عهد العمل والتنفيذ والتطبيق. ثم يغلب عليه أيضا أن يكون من خلال آية أو آيتين، ليس على نظام الآيات المجموعة الطويلة مثل آيات سورة الإسراء التي مثلت 15 آية، إنما الغالب أن يكون في آية أو آيتين. ثم يغلب عليه أيضا أن يكون فيه جانب الإلزام والتطبيق التنفيذي، ليس مجرد التأصيل الأخلاقي لجماعة لا تستطيع أن تطبق في مكة، هي تطبق على نفسها لكن لا تستطيع أن تضع هذه الأخلاق موضع التطبيق العام الشامل. لكن هنا في المدينة لما هاجر المسلمون أصبح الوضع
لهم كيان معين
يهيئ لهم أو يتيح لهم أن يضعوا هذه الأخلاق موضع التطبيق والتنفيذ. لذلك كان القرآن العظيم يتنزل بها في شؤون الحياة المتعددة التطبيقية التنفيذية، في الغالب في قضايا وأشياء محددة. ومن ذلك مثلا الآيات الكريمة التي نزلت تأمر بتخير الألفاظ والعبارات، واتباع الأحسن والأتم دائما في هذا الموضوع. فمثلا نجد القرآن الكريم عموما إطلاقا يأمر باتباع الأحسن في الأقوال، يقول تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، هذا بالإطلاق. والأحسن هنا هذا ضرب من إعجاز القرآن في المعاني والألفاظ، ودليل على أن هذا الدين يريد أن يبلغ بالناس غاية السمو الإنساني والديني والخلقي. لأن الإنسان ممكن مثلا يتكلم بما هو سيء، هذا ممنوع، هذا ذنب في القرآن، يتكلم بما هو حسن، يعني مثلا إذا أسدى إليه أحد جميلا يقول له أشكرك مثلا، فهذا حسن. أما القرآن يختار لنا أن نقول الأحسن، الأحسن من الحسن، وهذا ضرب عجيب في التربية. مثلا الإنسان إذا أسدى إلى إنسان جميل يقول له جزاك الله خيرا أشكرك، كان نقول في الحسن، هنا أشكرك وجزاك الله خيرا وآجرك الله وأثابك وجعل لك الجنة، فيقول الأحسن الأتم، يرد بالألفاظ التي هي أعلى وأتم فتأسر القلوب. وهذا متكرر في القرآن، يعني مثلا حينما يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، يقال هذه الآية نزلت في أبي سفيان وكان زعيما لمكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بالأحسن حتى يقطع عليه طريق اللجاج والمكابرة والمنافرة وما إلى ذلك. ولذلك الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها تحتاج إلى صعوبة، تحتاج إلى ممارسة نفسية عنيفة، تحتاج إلى أن الإنسان يأخذ نفسه بالقوة حتى يسلس له قيادها. ولذلك يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه آية مكية. هنا في الآيات التطبيقية في المدينة نجد الآية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واحد قال السلام عليكم، يقول له على أقل تقدير، يقول السلام عليكم، يقول السلام هذا كذا نقصة، إنما يقول السلام عليك يردها فقط. إنما إذا أراد أن يخرج إلى الأعلى والأتم يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا أراد أن يصل إلى أعلى ويقول ورحمة الله وبركاته، وهكذا. فالأحسن دائما هو شعار القرآن الأخلاقي، الأحسن الأتم. حتى في الجدال، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء لهم وضع آخر، لكن اختيار الأحسن الأتم. هنا بقى من الوضع التطبيق، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية في الأصل قولية، أحد يلقي السلام يرد عليه بأحسن منه مثلا، أو يلقي كلمة طيبة نرد عليه، لكن المعنى يتسع. إذا حييتم بتحية يعني إذا حييتم بتحية قولية كالسلام، أو إذا حييتم بهدية،
بهدية
إذا حييتم، إذا أهديتم هدية فأهدوا في مقابلها بأحسن منها أو ردوها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لأن هنا القرآن مبدأه الأخلاقي التعامل بالحسن على الأقل وبالأحسن في الوصية الغالبة العامة في وصاياه سبحانه وتعالى. مثلا تخير الألفاظ أيضا، إذا كان إنسان له لقب سيء ولقب حسن يختار اللقب الحسن. لماذا؟ ماذا يخسر الإنسان؟ يختار له اللقب الحسن. مثلا إلا إذا كان هو مشهور به ولا إذن
ولا يعرف،
يخاطب به ولكن لا يقصد به التجريح أو ما إلى ذلك، يبقى كان لقب اسمه وهكذا. إنما إذا اختار الألقاب التي يعير بها الناس هذا ممنوع شرعا. ولذلك مثلا كان اليهود يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون المسلمين يقولون راعنا يا رسول الله راعنا، فأخذها اليهود وأخذوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا محمد راعنا، بمعنى انظر إلينا أو ما إذنك. اليهود كانوا لا يقصدون الرعاية، إنما يقصدون كلمة عبرية بمعنى الأرعن، فكانوا كأنهم يقولون راعنا بالعبرية يعني يا أحمق، شتم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون ذلك وهم يظهرونه في مظهر في مظهر
كما ينادي المسلمون
المدحة كما يقولون. فنهى الله المؤمنين عن هذا الأمر الجائز، هي كلمة صحيحة.
نعم.
رأينا يعني انظر إلينا وتعهدنا
خلي بالك منا
بالنصيحة وما إلى ذلك. إنما اليهود لما حولوها إلى معنى خبيث نهى الله المؤمنين عنها. إذن قد ينهى الله عن شيء جائز لأنه يحمل في باطنه أمرا غير صحيح. فلما اليهود جعلوا هذه الكلمة الحسنة التي لا شأن لا غبار عليها اتخذوها وسيلة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، واختار لهم كلمة مقابلة لا تحمل هذا المعنى الخبيث الذي يقصده اليهود،
وقولوا انظرنا،
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فهنا كان هذا أصلا من الأصول في تخير الألفاظ. ليس بعض الناس يعمل أشياء سيئة ثم يقول إذا ليم في ذلك يقول هذا حرام، هل هذا حرام، هذا أباحه الله. مثل الطلاق مثلا، الطلاق أبغض الحلال إلى الله، هو حلال لكن الحلف بالطلاق في أول الأمر وفي آخر الأمر وفي الدخول وفي الخروج هذا أمر غير مباح إطلاقا، سيء. فهذا أصل كلمة راعنا لا بأس بها، لكن لما اتخذت وسيلة للشتم نهى الله عنها مع صحتها وأبدلنا كلمة خيرا منها، قال أن نقول أنظرنا أو انظر إلينا أو أنظرنا أمهلنا يا رسول الله حتى نكتب بعض الأشياء أو ما إلى ذلك. إذن الأصل في
لست أدري، يحضرني أحيانا ما يسمى بالأناشيد الدينية يعملوها على غرار الأغاني الأخرى الهابطة فيقع الجرس في الأذن.
لا 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 هذا خطأ. نعم. هذا خطأ أن نحن نقلد فيصبح الصيغة على، إنما إذا كانت معاني، إذا كانت المعاني المقلدة معاني مقبولة
طيب.
ومعاني رفيعة فلا بأس، يسموها في الشعر المعارضة، يعني يأتي شاعر على وزن أو يعارض الشعر الآخر لا بأس بهذا.
نعم.
لكن إذا كانت معاني خسيسة مثل معاني الحب الرخيص الساقط والغزل الداعر السيء هذا لا يصلح في فعلينا أن ننتهي عن ذلك أخذا من هذا الأصل.
نعم.
فعندنا إذا حييتم بتحية فحيوا
تخير الألفاظ وتخير الأفعال مثل ويل لكل همزة اللمزة.
التخير الأحسن.
نعم.
ليس الحسن فقط.
تمام.
التخير الأحسن. الله يريد أن يصل بالمؤمنين إلى ذروة عالية.
نعم.
فهذا في بالنسبة للتربية على تخير الألفاظ واختيار الأحسن الأتم دائما.
نعم.
هناك آيات كثيرة تتحدث عن التربية على حسن المعاشرة والمخالطة بين الناس.
نعم.
فالناس حين يتخلطون وحين يتعاملون هناك وكلام كثير الناس تمزح مع بعضها وما إلى ذلك، رب الله المؤمنين على أن يخالطوا الناس وأن يعاملوهم بالأحسن.
نعم.
الأتم. ما يصح للمسلم أن ينزل إلى المستويات الهابطة مثلا
في المجالس مثلا
يقول الله تعالى الناس في اجتماع علمي.
نعم.
أو في مجلس وعظ أو في مجلس محاضرة في أي شيء، فإيه الأخلاق، ما هي الأخلاق العملية التي يتصرف بها الناس؟ يتزاحمون ويدفع بعضهم بعضا وربما ارتفعت الأصوات وشوشت على المحاضر. لا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
نعم.
والله هذا تربية عجيبة في الجاهلية. العجيب أن كل هذا في الجاهلية، ويربي الله أقواما نشأوا في جاهلية العرب التي لم يكن عندها علم ولا آداب محددة وكذا.
تقصد أول يعني حديث عهد بجاهلية طبعا.
نعم، كان في الجاهلية، يعني أن الناس نشأت في الجاهلية.
نعم.
والذين خاطبهم بهذا نشأوا في الجاهلية ومع ذلك يرتقي بهم رقيا هائلا. يعني حينما يقول لأهل الجاهلية الذين طلعوا منها وأسلموا يقول لهم استعملوا الحسن، هذا طيب جدا.
نعم.
لكن لا يرضى لهم هذا، يقول لهم قل عبادي يقول التي هي أحسن.
نعم.
كذلك هنا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، ما كان العرب عندهم تنظيم أو عندهم حضارة أو عندهم كذا، وإنما كانت المزاحمة والمغالبة. فجاء الإسلام فنظم الصفوف. هل الإنسان يأتي يزاحم حتى يقف في الصف الأول ولو ضغط الناس ولو دفع إنسانا إلى الوراء؟ هذا ليس أدبا إطلاقا. ولذلك لما تزاحموا على الصفوف بطريقة لا تتفق مع، قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نعم. الله هو اللي يعلم المستقدم والمستأخر، ليس بالمزاحمة والمغالبة وإنما بالمسابقة إلى الخير. نعم. هنا أيضا نجد إذا قيل لكم تفسعوا في المجالس، مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هم يستمعون للعلم أو الخطبة أو بتاع، فإذا جلسوا ربما ضاقت المجالس بعضها وكانت المساكن ضيقة، فربما تزاحم الناس ربما تشاحن القلوب. فقال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، كل أحد يأتي يترك بدل ما جالس مستريح 100% وأخوه واقف مثلا، لا يعني يحاول أن يجد لأخيه مكانا في جواره في هدوء ويسر. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. انظر الجزاء، الجزاء ديني على عمل دنيوي، وهذا يدل على أن الله عز وجل يريد من عباده الخير دائما. نعم. يعدهم بأعظم الجزاء على أعمال حتى لا تتصل بالعبادات. نعم. وإنما مجالسهم هم وزحامهم هم
وراحتهم هم.
فقال تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، انتشروا بعد الجلسة، الناس واقفة، ربما الآن بعد في بعض المساجد يتجمع الناس في الشارع بعد الخطبة واحد يتكلم وظلنا يتكلمون ويزحمون الشارع وربما عطلوا المرور
الطريق.
فانظر وإذا قيل لكم انشزوا يعني انتشروا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا جزاء إلهي، كرم من الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه يريد أن يربي الناس على خير ما يصلحهم في الحياة،
في أدب الاستئذان مثلا في البيوت.
نعم. في البيوت الناس الآن تقتحم على بعضها البيوت ويقول لك احنا أصدقاء أو مثلا، أو يقول ده من العشم أو كذا.
نعم.
كيف رب القرآن العظيم المسلمين وهم معظمهم كانوا خارجين من الجاهلية بداهة أو كلهم
بدو يعني.
لا الشباب الصغير اللي كان ولد في الإسلام ممكن، إنما يعني معظمهم أو ما كانوا عندهم تعليم، ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، هم أمة أمية. فكيف
سمى بهم هذا السمو
والذي يدل على غاية السمو والتأدب والرفيع، أدب غاية الرفعة. يقول الله تعالى في النزع للبيوت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا، كلمة استئناس غير استئذان. استئذان واحد ربما يذهب بعد الساعة الواحدة على إلى بيت، يطرق الباب ويدق عليهم والناس تفزع، ربما كانوا نائمين فيخرجون مثلا ويقول لا أنا أريد مصلحة أو كذا. لا، لابد أن يستأنس، ليس يستأذن فقط.
الله.
لابد أن يستأنس، يعني أن يستشعر الأنس في نفسه بأنهم سيرحبون به أو يضيقون به. طبعا. فإذا كانوا لا يرحبون به لا ينبغي أن يطرق عليهم بابهم.
طبعا.
في القيلولة الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في القيلولة، فأخذوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. وأخذوا يصيحون، فنزلت الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات
أكثرهم لا يعقلون.
لا يستعملون عقولهم. هل فكروا في أن هذا يضايق الرجل وهو في راحته أم لا؟ لو فكروا كانوا تأدبوا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لذلك رباهم الله على الاستئناس، ليس الاستئذان فقط. الاستئذان ده فريضة، لابد، لا يأتي الإنسان أمام الباب كده ويدخل مباشرة، لابد أن يطرق الباب ولابد لا يقف أمام الباب مباشرة حتى لا يقع عينه إذا كان مفتوح على أحد من أهل البيت، إنما يأخذ جنب ثم يطرق الباب ثم يستأذن. لكن لابد من الاستثناء. هذه الآية شرطت الأنسى بهذا.
نعم.
كنت نائما يوما فدق الهاتف بدقات عنيفة جدا في هدوء الليل، فقمت من النوم مفزعا، قلت ربما يكون
في أزمة ولا
حصل شيء يستدعي هذا. فإذا واحد على الطرف الآخر يقول يا شيخ أنا عندي استفتاء أريد أستفتاء. قلت يا أخي توقظني من النوم في الساعة الثالثة من أجل فتوى، ما هذا؟ فهذا الذي يحدث هذا يدل على أن الناس لم تقرأ القرآن ولم تأخذ بأدابه.
نعم.
الله عز وجل ما جعل الاستئذان فقط، إنما جعل الاستئناس، والأنس هو الطمأنينة والسكينة.
نعم.
ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يهجم على أحد في بيته إلا إذا فكر هل هو يرحب بي أم لا، هل هو يأنس بي في هذا الوقت أم لا، هل الوقت مناسب أم لا، هل الطرقات اللي أنا أطرقها على الباب الآن وهكذا.
يحسبها من جميع الجوانب يعني.
فيحسبها حتى يطمئن إلى أنس الناس به واستقبالهم له، إذا يذهب على ولذلك جاء بعض الضيوف إلى أحد أئمتنا فوجدوه مشغولا، وكانوا جاءوا من بلد بعيدة، فأمر لهم أهل البيت أن يخرجوا لهم التحية وما إلى ذلك، ثم اعتذر لهم أشد الاعتذار، أرسل لهم يعني مع ابنه أشد الاعتذار أنه مشغول ومعه في مجلس وكذا، فغضبوا جدا وقالوا
جئنا من بعيد
وكيف أنت تردنا وكذا. فخرج إليهم الرجل اضطر خرج لهم، قال لهم نتحاكم إلى كتاب الله. قالوا كتاب الله لا يأمرك إلا أنك أنت نأتي من بعيد وتتركنا كيف؟ قال لهم يا أخي القرآن يقول وإذا قيل لكم ارجعوا
فارجعوا
هو أزكى لكم. أنا ما قلت لكم، هو يقول ما قلت لكم ارجعوا، أنا قدمت لكم التحية ثم اعتذرت لكم أشد الاعتذار عن هذا. قال وكانوا من أهل العلم أو الامتثال والاستجابة لله، فوقعت الآية عليهم موقع النصح والقبول جدا، فقالوا جزاك الله خيرا نحن قبلنا ما دام القرآن يقول ذلك، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا
قبلوا النصيحة يعني.
فقبلوا النصيحة. إذن القرآن الكريم يختار. أي نعم.
هناك قضايا كذلك في شؤون الناس والمجتمع، مثل
في شؤون الناس وفي شؤون المجتمع، في شؤون كل شؤون الحياة. نعم. القرآن يقول مثلا ويل لكل همزة لمزة، سورة عندنا سورة كاملة تقريبا في هذه الآداب، سورة الحجرات.
نعم.
حجر اللي فيها إن الذين يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يأتي واحد صوته عالي ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيزعج كنان جنبه واحد بيصلي، يكون مثلا النبي يتعود على علو الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله عن ذلك. فالأدب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
نعم.
وبعدين نبه الأعراب إن الذين يدادونك من وراء الحجرات، ثم نبه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التثبت هنا تثبت غاية الأهمية في شؤون الفردية وفي شؤون الأسرية وفي شؤون الدولة والحكم، لابد من التثبت.
نعم.
لا يؤخذ الناس بالظنة. فلا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا من الأخبار ولا تفعلوا رد فعل مباشر بمجرد الكلمة، لأن الآية بتقول جاءكم فاسق بنام فتبينوا
أن تصيبوا
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كانت نزلت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ذهبت أقبض زكاة بني المصطلق
لقيتهم بيستعدوا للحرب،
فوجدتهم أرادوا أن يقتلوني فرجعت مسرعا، فكان هذا أمر مزعج جدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد وقال له تثبت قبل ما تقاتلهم، تثبت واسمع اذا سمعت الاذان في اماكنهم فاعرف انهم على الاسلام لم يرتدوا.
نعم.
فذهب وانتظر لغايه وقت الصلاه، الناس اذنوا فدخل عليهم فاخبرهم بالخبر، قال والله ما جاءنا ولا رددناه ولا فعلنا كذا، وتبين انها كانت اشاعه كاذبه، كان ممكن توقع الحرب ويقتل الناس على هذا. فقال ان تصيب قوما بجهله فتصبحوا على ما فعلتم ندمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنيت، إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، السخرية.
نعم.
التربية على المعاشرة والآداب، هذه أشياء خلق عملية، أخلاق عملية في أشياء شتى من 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 شؤون الحياة اليومية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا من ناس، تقول نحن بلدنا أحسن من بلدكم يا فلان، وأن نحن نفهم عنكم وأنتم مثلا كذا. كل هذا
ما زالت هناك أشياء كثيرة مثل العفة والغض البصر،
ولا تنابزوا بالألقاب.
نعم.
أيضا تنابزوا بالألقاب، واحد يختار لصاحبه يلقبه بلقب سيء ويشتهر عنه، يقول مثلا يسموه خيشة، يسموه كذا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينادى الرجل بأحب الأسماء إليه.
نعم.
وكان يغير الأسماء الحسنة،
الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة،
السيئة إلى أسماء حسنة.
نعم.
إلى أسماء حسنة، حتى سواء كان فيها خلل اعتقادي زي ما كان عبد العزة سماه عبد الله مثلا.
نعم.
أو خلل في الآداب، في الآداب يغيره. الـ الـ
قالت له أنا عاصية، قال بل أنت جميلة.
فهكذا هكذا الشأن في الآداب القرآنية.
نعم.
أما تربية المجتمع على العفة والطهارة فهذا أمر واسع جدا،
طويل طبعا. أنا عارف. أمر طويل والوقت
واسع جدا، يحتاج إلى تأمل في القرآن.
نعم.
الله عز وجل يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
نعم.
مجتمع، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم.
مجتمع يراد أن يقام على العفة والفضيلة والآداب، فلا بد أن يشيع فيه هذا.
نعم.
العجيب أن الصحابة امتثلوا لهذا وأصبحوا مضرب المثل في هذا،
لهذا الجانب.
لما نهاهم الله تعالى عن الغيبة كان ابن مسعود يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أمسخ كلبا.
الله
أكبر. والصحابة يروى عنهم أشياء من التحرز والخوف امتثالا لها.
يا أيها الذين آمنوا
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهكذا آداب كثيرة.
نعم.
وأخلاق كثيرة. وليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فالآداب الفردية والاجتماعية والعملية في حياة المسلمين دعمها القرآن في المدينة في المناخ الذي ممكن أن تطبق فيه، فاختار المسلمون المثل الأعلى في هذه الأخلاق وفي الامتثال لدين الله عز وجل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني ما أعظم القرآن وهو يبني الأخلاق ويؤسس الأخلاق ويؤصل الأخلاق، وما أجل الصحابة رضوان الله عليهم وهم يسارعون إلى الاستجابة لآيات القرآن وهي تبني فيهم هذه الأخلاق الرائعة، وما أحوج الأمة الآن إلى أن تعود إلى أخلاق القرآن كما بينها كتاب الله عز وجل وكما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا اللقاء الطيب نشكره باسمكم لفضيلة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى، سابقا حدثنا عن الأخلاق في القرآن، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن العبادات في القرآن. فحتى نلتقي به وبكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.